هذا هو الدرس التاسع عشر من دروس التفسير، وفيه الآوات التي تبدأ من الآوة 180 وتنتهي بنهاية الآوة 182 من سورة البقرة، وهو قوله سبحانه وتعالى وعز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موت جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه هي الآيات التي سنتناولها في خطبة اليوم ومحاضرة اليوم. وتدور الآيات حول مفردة قرآنية هي مفردة وصية، حيث جاء في صدر الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا يعني مالا كثيرا، الوصية. والوصية جاءت في القرآن الكريم 32 مرة، ومن أراد أن يتتبع هذا اللفظ يجده يجيء لعدة معاني، غير أننا نبدأ بما جاء في سورة ياسين. فقد بين الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين أن المسلم يوصي، أما الكافر فهو لا يوصي أو فإنه لا يوصي، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لا يستطيعون توصية، هؤلاء هم الكافرون. أما المؤمنون فإنهم يوصون، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده. لا يحل المسلم له شيء يوصي فيه، له مال أو له أشياء يريد أن يقول لورثته كلمة فيه، أن يبيت ليلتين دون أن يكتب هذه الوصية. وهذا الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ويقول عبد الله بن عمر: تنافست ليلة منذ سمعت هذا الحديث إلا ووصيتي تحت رأسي. فعبد الله بن عمر نفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الوصية في القرآن الكريم على أنحاء مختلفة وأنماط شتى. النوع الأول من أنواع الوصية التي جاءت في القرآن الكريم هو وصية الله للمرسلين، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى الرسل ووصاهم بأن يقيموا الدين وبأن لا يتفرقوا في الدين. النوع الثاني من أنواع الوصية وصية الله للعلماء الذين أوتوا الكتاب، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالله سبحانه وتعالى طالب العلماء الذين أوتوا الكتاب، يعني استحفظوا الكتاب وعلموا علم الكتاب، أن يتقوا الله في الكتاب وألا يؤتوا بغير علم وأن لا يفتوا إلا بما علموا وأن يصدعوا بكلمة الحق وأن لا يمالئوا بكلمة الحق سلطانا أو قويا أو يبيعوا كلمة الحق بثمن مهما كان غاليا. النوع الثالث من أنواع الوصية هي وصية الله إلى الناس جميعا، فقد جاءت هذه الوصية في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر هذه الآيات الثلاث والتي تنتهي بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول عبد الله بن مسعود من سره أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات من سورة الأنعام. ومن العجيب أن يقول بعض الناس إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي، كيف يقال هذا الكلام؟ كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يوصوا ثم لا يوصي هو؟ عبد الله بن مسعود يقول هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول إن وصيتي هي القرآن والسنة، حيث يقول في آخر كلامه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. أما بالنسبة للأموال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يوصي فيه، لم يخلف عقارا، لم يخلف درهما ولا دينارا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. النوع الرابع من أنواع الوصية وصية الله بالوالدين، لقد جاء هذا التعبير في ثلاث سور من القرآن الكريم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. النوع الخامس من أنواع الوصايا وصية الآباء والأمهات بالأولاد، وهذا النوع من الوصية لم يرد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في سورة النساء، حيث يقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، فالله سبحانه وتعالى يوصي في الأولاد، وهذه لم ترد إلا مرة واحدة، لأن من عادة الأب والأم أنهما ليسا في حاجة إلى التوصية بالأولاد، لأن الأب كثير الشفقة لأولاده، وكذلك الأم، فالأب ليس في حاجة إلى توصية، والأم ليست في حاجة إلى توصية، إلا في هذا الباب وهو باب الميراث، لأن التامة الكبرى تحدث في موضوع الميراث، فنجد الأب يفرق بين أبنائه في الميراث، فيعطي بعض الأولاد أكثر من البعض الآخر، وربما فضل الذكور على الإناث، وربما أعطى الذكور وحرم الإناث، وربما أعطى أولاد امرأة وهجر أولاد امرأة أخرى، بحجة أنه يحب هؤلاء ويكره هؤلاء، ولذلك لما تكلم الله سبحانه وتعالى في سبب الميراث قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. النوع السادس من أنواع الوصية وصية المرسلين لزويهم، وهذه جاءت في سورة البقرة حيث وصى إبراهيم أبناءه وحيث وصى يعقوب أبناءه، يقول الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقول إبراهيم لبنيه لا تموتن إلا وأنتم مسلمون معناها أنه يدعوهم إلى أن يعيشوا مسلمين، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحدد بالضبط الوقت الذي يموت فيه، يأتيه ملك الموت فجأة فينبغي أن يكون مستعدا للموت في الإسلام فقول إبراهيم لا تموتن إلا وأنتم مسلمون معناها عيشوا مسلمين، لأن المرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. ثم يقول الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. النوع السابع من أنواع الوصية وصية المؤمنين بعضهم مع بعض، وهذه وضحتها سورة العصر سورة الاشتراك، يشترك عليها المؤمن مع أخيه المؤمن كلما أراد أن يوجعه يقرأها له ويذكره بها. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النوع الثامن من أنواع الوصية هو الوصية بالزوجة، فالرجل حينما يموت لابد أن يوصي ورثته لأن يكفلوا لزوجته المسكن الهادئ الآمن والرزق الطيب لمدة عام كامل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. النوع التاسع من أنواع الوصية هي وصية المسافر، فالرجل إذا سافر وكان في بلاد أخرى الله سبحانه وتعالى يأمره أنه من الضروري أن يوصي بالرغم من أنه مسافر وللسفر أحكامه وللسفر تخفيفاته، ومع ذلك نجد الله سبحانه وتعالى يأمر المسافر أن يوصي أيضا. فإذا كان في سفر فإنه يبحث عن شاهدين ذوي عدل منكم أو من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، إلى آخر الآيات التي جاءت في سورة المائدة. أما النوع العاشر من أنواع الوصية فهي الآيات التي تلوتها عليكم في صدر الخطبة، وهي الآيات من 180 إلى 182، وهي وصية الميت في أمواله ولأهله ولذوي قرباه بما ينبغي أن يفعلوه من بعده. ونعود إلى الآيات نقرأها كلمة كلمة ونتدبر معانيها. أما الكلمة الأولى في الآية فهي قوله تعالى كتب، قوله تعالى كتب يعني فرض، ولهذا ذهب كثير من أئمة المسلمين إلى أن الوصية واجبة وعلى أنه يجب على المسلم أن يوصي، واستدلوا بهذه الآية والحديث الذي رواه عبد الله بن عمر ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين أو له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده، كتب بمعنى فرض. هذا التعبير ورد أربع مرات في هذه السورة سورة البقرة. أما المرة الأولى فقد شرحناها في الجمعة الماضية، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. المرة الثانية هي هذه المرة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. المرة الثالثة تأتي في الجمعة القادمة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. المرة الرابعة تأتي بعد قليل وهي قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فنلاحظ أن الفرائض التي فرضها الله لا تختص بالعبادات فقط، ولكن تختص بالعبادات وبالنظام الدولي العام والعلاقات الدولية العامة كالقتال وغيره، كذلك تتصل بالأموال والاقتصاد، كذلك تتصل بالجنايات. إذن فلله كلمته في كل شأن من شؤون الحياة، سواء أكان هذا الشأن متصلا بالقصاص أو الجنايات أو القانون الجنائي أو التشريع الجنائي أو متصلا بالتشريع الدولي العام أو متصلا بالنظام الاقتصادي، فالله يفرض فروضه في كل هذه الأمور. لان هناك بعض الناس يقولون ان الاسلام لا علاقة لهم الا بالعبادات فقط، وان الدين مسؤول عن العبادات وليس له دخل لا في النظام الدولي ولا في الاقتصاد ولا في التشريعات، وانما هو مختص بالصلاة والصيام والزكاة والحج فقط. هذا كلام كارث توضحه هذه الآيات وتمحقه وتهاجم قائلين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت يعني إذا جاء الموت، كيف نعرف أن الموت جاء أو لم يجئ؟ وهل نحن مقيدون بالموت؟ إن معنى هذا أن يكون الإنسان مستعدا للقاء الموت في كل وقت. ولذلك قال القرطبي في تفسير الآية: إذا حضر أحدكم الموت، يعني إذا حضرت أسبابه. إن ترك خيرا، خيرا يعني مالا كثيرا. وقد تركه السيدة عائشة وفطرها لعلي بن أبي طالب، حينما جاء رجل إلى السيدة عائشة وقد ترك 3000 درهم، ثم جاءها يقول لها: إنني أريد أن أوصي بثلث مالي. قالت له: كم لك من الأولاد؟ قال: 4. فذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. ثم بينت له السيدة عائشة أن الوصية في المال إنما هي مقيدة بالخير العظيم، لأن كلمة خير معناها مال عظيم. وكذلك فسرها علي بن أبي طالب في 600 درهم. إذا 600 درهم و3000 درهم لا يعتبر مالا عظيما عند عائشة وعند علي بن أبي طالب. ولهذا اتفق الأئمة على أن المال لا يكون خيرا إلا بالعرف العام، كما اتفق عليه العرف العام أنه مال عظيم، فإن الوصية تجب فيه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه عنه ابنه عامر بن سعد بن أبي وقاص، رواه عن سعد في حجة الوداع وفي عام حجة الوداع، أن سعد كان مريضا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إليه يعودته، فقال له: يا رسول الله، إن عندي مال عظيم ولا يرثني إلا ابنة، ليس عندي إلا بنت واحدة. ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أفأوصي بشطر مالي يعني بنصف مالي؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: ولعل الله يخلف بك حتى ينفع بك أقواما ويضر بك آخرين. العجيب أن سعد كان في مرض الموت كما يقول هو عن نفسه. ثم نلاحظ ملاحظة أخرى، أن سعد يقول: ولا يرثني إلا ابنة، ليس عندي إلا بنت، مع العلم بأن الذي روى الحديث هو عامر بن سعد بن أبي وقاص. إذا لسعد ولد، فمتى جاء هذا الولد؟ إنه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أن سعد في مرض الموت، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: ولعل الله يخلف بك حتى يرفع بك أقواما ويضع بك آخرين. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يشفى سعد بن أبي وقاص من هذا المرض، ثم يكون هو بطل القادسية المعروف الذي ضرب الفرس ضربة حاسمة ونقص في ديوان كسرى. هذا هو سعد بن أبي وقاص. ثم يكون لسعد بن أبي وقاص أبناء، منهم عامر هذا الذي قال الله له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولعل الله يخلف لك حتى يرفع بك أقواما ويضع بك آخرين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدد الوصية بثلث التركة، وعلي بن أبي طالب يقول: الربع أحب إلي من الثلث. مطلوب من المسلمين حينما يموت الميت أن يبدأوا بتوزيع شركته على الوجه الثالث. أولا يخرج من شركة الميت تجهيزه. أول شيء يخرج من شركة تجهيزه. وتجهيز الميت محدد بتغسيله وتكفينه ودفنه فقط. وليس هناك شيء يطالب به الورثة أكثر من هذا. فلو يطالب الورثة بسؤال المقام أو بمصروفات يأخذها المقرئين أو من يسمعون أو يقرؤون على المقابر أو مثل هذه الأمور، كل هذا لا علاقة له بالشركة. إنما الذي يخرج من الشركة هو تغسيل الميت وتكفينه ودفنه فقط. هذا هو الذي يخرج أولا من الشركة. ثاني شيء يخرج من الشركة ديون الميت. تخرج ديون الميت قبل أن يصلى عليه. تنتهي ديون الميت أو يقوم ضامن بسداد هذه الديون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يصلي صلاة الجنازة على مدينه. فإذا لابد أن تؤدى الديون. ثالثا تؤدى الوصية في حدود ثلث التركة. تؤدى وصيته، الدين قبل الوصية. لكن في القرآن الكريم نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين، فقال من بعد وصية يوصون بها أو توصون بها الدين، فهو يقدم الوصية على الدين. قال المفسرون إن الله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين لأن الدين وراءه مطالب وله مستندات تثبت له هذا الحق، لكن الوصية تبرع محض وليس وراءها مطالب، فأكد الله أمر الوصية فقدمها على الدين. بعد أن نخرج ديون الميت ونخرج وصيته نبدأ بتوزيع التركة حسب ما جاء في القرآن الكريم، ونبدأ بذوي الفروض التي حددها الله سبحانه وتعالى في سورة النساء. ونعود إلى الآية التي يقول الله فيها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وهناك خلاف قديم، هل تجوز الوصية للوارث؟ ونختصر هذا الكلام بأن القانون 71 لسنة 1946 الذي أخذ به في القانون المصري يجيز الوصية للوارث بدون أمر الورثة. إذا النقاش في هذا الموضوع قد انتهى. فالله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. بالمعروف في الحدود التي وضحتها السنة، في حدود ثلث التركة، حقا على المتقين. المتقي يراعي هذا الحق ويراعي العدالة في الوصية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. هذه الآية تتحدث عن شهود الوصية، فلا بد في الوصية من شهود يوقعون عليها ليكون آية للوصية وليتذكروا حينما ينسى الناس. فهو يوقر على الوصية ويوقع معه اثنين من الشهود. والدليل على ذلك ما جاء في سورة المائدة بشأن المسافر، فالله سبحانه وتعالى يطالب لجنة من المسافر أن يشهد على وصيته اثنين من المسلمين، فإن لم يجد فمن غير المسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول للشهود: عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن الذين يغيرون في الوصية سواء كانت وصية مسموعة شفوية أو مكتوبة فالله سبحانه وتعالى سيعاقبهم. فمن بدله بعد ما سمعه من الميت قبل أن يموت، من بدل الوصية، من غير فيها، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه وليس على الميت، فالميت غير مسؤول. فقد أبلغ الوصية إلى الشهود كتابة أو سفاهة، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. هذا تهديد للشهود، فالله يسمعهم ويعلم بما قيل لهم وهل ينقلون نقلا صحيحا او غير صحيح. الآية الثالثة يقول الله فيها: فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. لو فرضنا ان الموصي كان ظالما في الوصية والشهود يعلمون ظلمه في هذه الوصية، فمن خاف من موص، خاف من الشهود من موص جنفا يعني خطأ او اثما يعني ظلما، اذا خفنا او خفنا ان يكون الموصي قد ظلم او اخطأ، فماذا نفعل؟ يستطيع الشهود ان يعدلوا الوصية بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. غفور رحيم للشهود اذا غيروا الوصية بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الصلح فيقول: والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حلل حراما او حرم حلالا. وينبغي للمسلم ان يكتب وصيته، وقد روى الطبراني فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصحابة كانوا يستحبون ان يكتبوا في صدر وصاياهم: هذا ما اوصى به فلان ابن فلان في لحظة خروجه من الدنيا وإقباله على الآخرة، في الوقت الذي يؤمن فيه الكافر ويهتدي فيه الكافر: أوصي بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الحشر حق وأن النبيين حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصيكم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو صدر الوصية كما كان يكتبها كثير من الصحابة. فيجد أن الصحابة كانوا يحرصون أولا على التوصية بالدين، فهم يريدون من أبنائهم وذوي قرباهم أن يقوموا بالدين وأن يقوموا بأوامر الإسلام وأن ينتهوا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ثم بعد ذلك يوصي لهم بالبشائر المالية. وأهم أشياء ينبغي أن يدركها المسلم في وصيته هو نهي أبنائه عن الابتداع ومطالبتهم باتباع السنة وبحرب البدعة وبخاصة في موته، فينهاهم أن يقيموا عليه الجنائز والمناحات والسرادقات والنعي والنشر في الصحف وغيرها، بحجة ان هذا كله زيادة في التظاهر وزيادة في البذخ الذي لا معنى له، في الوقت الذي نجد فيه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما ارادوا ان جاءوا بسفن جديد، او عمر بن الخطاب على ما اذكر جاءوا بسفن جديد، فقال لهم: لا تكفي هذه الملابس، ثم قال لهم: الحي اولى بهذا الجديد. هذه لغتهم هذا فامور، الحي اولى بهذا. ورثة الميت وفيهم الضعيف وفيهم الطفل وفيهم من هو في حاجة الى هذا المال، هم اولى بهذا المال ينفقونه في مصالحهم بدلا من ان ينفقونه في الدعاية الكاذبة والزخارف التي لا معنى لها والمظاهرات التي لا تعطي طائلا من ورائها. وهنا نفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. فالميت يعذب ببكاء اهله عليه. قالوا: هذا اذا لم يوصي، اما اذا اوصى فانه لا يعذب. فالمسلم يوصي زوجته ويوصي اقاربه لئلا يقيم عليه مناحات ولا صراخ كصراخ الجاهلية، لان الرسول يقول: ليس منا من رسم الحدود وسق البيوت ودعا بدعوى الجاهلية. والرسول يبلغنا ان المرأة حينما تقول على زوجها: يا جمل او يا تدعي تضربه ملائكة العذاب وتقول له احقا كنت كذلك، وحينما تقول خربتها تبتل المين تقول له الملائكة احقا كنت كذلك وهكذا. قال صراح الحديث ان الانسان اذا اوصى اهله لئلا يلوح عليه وألا يقيم عليه مثل هذه المعاطرات وألا تخرج النساء إلى الأراقة بحجة العزاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى النساء نهيا صريحا عن الخروج إلى الجنائز. فحينما وجد النساء يتبعن جنازة من الجنائز سألهم أتحملنه في من يحمل لتؤكل جنازة ألا أتدفنه في من يدفن؟ قلنا لا. قال اذا فارجعن مأذورات غير مأذورات، مأذورات يعني عليكن الوزر ولا اجر لكن. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الا تدخل النساء المقابر. وحينما سألتها فاطمة عن زيارة النساء للقبور نهاها عن ذلك وسدد النفير عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور. الرسول يلعن المرأة حينما تزور القبور لعلمه صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تزور القبور لخير وإنما تفعل كل الشر. وهذا رأيناه، رأينا إقامة النساء في المقابر ورأينا ما تفعله النساء في المقابر من طعام وليال تقيمها هناك وأشياء يندى لها الجبين ولا يقرها الإسلام بحال من الأحوال. فلو اننا استمعنا الى نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاول لما حدث شيء من هذا. هناك بعض النقاط التي جاءت في الخطبة في حاجة الى بيان فنبينها والله المستعان. واول شيء ننبه اليه ونركزه في اذهاننا ونهتم به اعظم اهتمام هو دراسة وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أغلى ولا أعظم من هذه الوصية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. الضلال شيء مخيف، الضلال معناها التوهان والضياع. ضل الرجل في الصحراء يعني تاه عن الطريق وما عاد يعرف مذهبه يعني المكان الذي يذهب اليه. وضلال انسان في الصحراء، ضياع انسان في الصحراء هذا امر سهل، لكن المشكلة الصعبة ان يكون هذا الضلال في الدنيا والاخرة بحيث لا يعرف الانسان ان يسير في الدنيا ولا ان يسير في الاخرة. ولا شك ان الانسان لا يستطيع ان يسير في امور الدنيا الا اذا وضح له القرآن كيف يسير امور الدنيا. وبعض الناس يفهم ان القرآن لا علاقة له بامور الدنيا ابدا، اي امر من امور الدنيا فالقرآن فيه كلام والسنة فيه كلام. من اصغر الامور لاكبر الامور، فالاسلام له في كل كلمة او في كل عمل يعمله الانسان امر او نهي. من ابسط الامور الى اعظم الامور في امور الدنيا او في امور الاخرة فالاسلام حكم فيها كلها. اذا حينما تفرط في اي امر من امور الانسان لا تأمل الضلال ولا تأمل الضياع ولا تأمل الخيبة. ولذلك كان المسلم مطالبا ان يحكم كتاب الله في دنياه وفي اخرته. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. لن نضل في الدنيا ولن نضل في الاخرة. لكن مما يوصف له ان المسلمين تركوا كتاب الله وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبدلوا بكتاب الله كتب كثيرة، كتب الناس، كتب مؤلفة ألفها البشر للبشر لتحكم البشر لتسوس البشر لتسود البشر لتقود البشر كتب على كافة الألوان والأنواع، وقسموا حياة الإنسان أجزاء، قالوا هذا جزء نفسي يتخصص فيه علماء النفس، وقالوا هذا جزء اقتصادي يتصرف فيه علماء الاقتصاد، وقالوا هذا جزء قانوني يتصرف فيه علماء القانون، وقالوا هذا جزء سياسي يتحكم فيه رجال السياسة، وقالوا هذا جزء تربوي يتحكم فيه رجال التربية، وقالوا هذا جزء أخلاقي يتحكم فيه رجال الأخلاق، وهكذا قسموا حياة الإنسان إلى آلاف الأقسام، وكل قسم له مؤلفات خاصة وله علماء يحكمونه، وهؤلاء العلماء متشاكسون مختلفون، لا تجد عالما متفق مع العالم الآخر، بل علماء المبدأ الواحد مختلفون. لو أن علماء الاقتصاد اتفقوا لقلنا إنهم علماء، ولكن للأسف إن علماء الاقتصاد مختلفون بين الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية والاشتراكية الفادية وما لا يعلم عدده إلا الله من المبادئ والأفكار. بل إن المذهب الواحد الاشتراكي مثلا تجد مختلف على 20 مذهبا أو مئات المذاهب كلها تفترض حلولا لمشكلة الإنسان الاقتصادية. بالنسبة أيضا لمشكلة التربية، مشكلة التربية مقسمة أيضا إلى مبادئ مختلفة ومذاهب مختلفة وعلماء مختلفون ومدارس قديمة ومدارس حديثة ومدارس يضرب بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا. علم النفس، هناك علم النفس القديم وعلم النفس الجديد، ولا ندري هل النفس البشرية هناك نفس قديمة ونفس جديدة أم أن الناس هم الذين يختلفون. علم النفس أيام أنكرت هناك شيء اسمه الغرائز، علم النفس الجديد يقول لك لا ما فيش غرائز فيه دوافع. المدرسة الأمريكية والمدارس الأخرى حول الغرائز والدوافع خلاف وصراع مختلف. هذه المدارس المتشاكسة والمذاهب المتشاكسة حول قضية الإنسان هي التي ضيعت الإنسان وضللت الإنسان وجعلت الإنسان في حيرة. إن الله سبحانه وتعالى أراح الإنسان من هذا كله وحكم في مشكلة الإنسان كتاب واحد يحل كل مشكلة الإنسان، سواء كانت هذه المشكلة عقائدية أو أخلاقية أو تشريعية أو اقتصادية أو تربوية أو سلوكية أو نفسية أو سياسية أو من أي نوع من أنواع فالقرآن قد حكم فيها ووضع لها المبادئ. هذا في الدنيا. وبالنسبة للآخرة أيضا وهو الجزء الهام من حياة الإنسان وهو المسير الأساسي للإنسان، الجزء الأخروي الذي لولاه لكانت حياة الإنسان ضنكا ولعنة، حكم فيه الإسلام أيضا ونظمه الإسلام وقال فيه القول الصحيح. فحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، فينبغي للمسلمين أن يقبلوا على الكتاب والسنة بالدراسة وبالفهم والوعي. هناك كلام خطير يقال للمسلمين، إنكم لن تفهموا القرآن إذا قرأتموه ولن تفهموا السنة إذا أقبلتم عليها، ولهذا يدعى المسلمون على ألسنة هؤلاء أن يهجروا القرآن وأن يهجروا السنة. وهذا هو الذي كان فعلا، جماهير المسلمين لا علاقة لهم بالقرآن إلا إذا أرادوا أن يتخذوا منه يقطع، والألمان ضحكوا عليهم وكتبوا لهم المصحف في صفحة واحدة، وفرح المسلمون بهذا لاكتشاف الألمان المصحف في صفحة واحدة، واشتروه بأغلى الأسماء ووضعوه في أجمل الإطارات وزينوا به غرفهم. لماذا؟ إنه القرآن في صفحة واحدة، هل يقرأه أحد؟ لا أحد يستطيع أن يقرأ حرفا واحدا منه. إذن لماذا تحتفظ بنسخة منه؟ للبركة إذن، ولكي تمنع العفاريت من بيتك. إذن هذه هي مهمة القرآن في تصور جماهير المسلمين، أنه عبارة عن حجاب وتميمة. والألمان فهموها، فهموا علاقة المسلمين بالقرآن، فصنعوا لهم حجابا، حجاب مدرن، حجاب مترقي، حجاب في صفحة واحدة يجمع القرآن كله، لأن الصفحة الواحدة لا تكفي أيدي الكرسي، بدل ما تكتب فيها أيدي الكرسي بس كتبوا لك القرآن كله، لأنهم يعرفون أن علاقتك بالقرآن سطحية. ولو أن الألمان يعرفون أن علاقتك بالقرآن علاقة إيجابية، وأنه هو الذي يرسم لك طريق الحياة، لما كتبوا لك القرآن ولما شجعوك على قراءة القرآن وفهمه. الإذاعة الإسرائيلية تقدم لك ما تيسر من القرآن الكريم، الإذاعة الأمريكية الموجهة تقدم لك ما تيسر من القرآن الكريم. لو أن الإذاعة الأمريكية الموجهة تعرف خطورة القرآن الكريم على الوجود الأمريكي، ولو أن الإذاعة الإسرائيلية تعرف خطورة القرآن الكريم على الكيان الإسرائيلي، لما قدرت لك شيئا من القرآن الكريم، ولكنها تعرف أن معنى القرآن قد مات في ضميرك وقد مات في قلبك، وأن قراءة القرآن أو عدم صيام بالنسبة إليه، فهي تقدم لك أجمل الأصوات لأجمل المقرئين أو المطربين في إذاعاتها، وهي تعلم أنها لا تحرك بذلك ساكنا منك، لأن إسرائيل أول من يعلم أن القرآن أصبح غير موجود في حياة المسلمين أو في حياة أكثر المسلمين، والإذاعة الأمريكية كذلك تعلم هذا، والألمان حينما كتبوا المصحف في صفحة واحدة يعلمون هذا. علاقة المسلمين اليوم انصراف عن القرآن وعن السنة، ينصرفون عن القرآن وعن السنة، والذي يقرأ القرآن بينهم أو يقرأ السنة يهزؤون به، يهزؤون به، وأصبح من عبارات الشتائم التي تتبادل اليوم كلمة فلان ده سني، فلان سني، هذه شتمة، شتمة كبيرة، شتمة كبيرة لا تغتفر، يقولها بعض الناس جاعلين لبعض الناس هذه التسمية الخاصة. هناك جماعة يسمونهم السنيين أو يطلقون عليهم هذا الاسم. معروف أن السني في تصور هؤلاء رجل بريد، رجل غبي، رجل متنطع، رجل رجعي، رجل متزمت، رجل عدو للحياة، عدو للناس، هذا هو التصور لكلمة سني أو كلمة شيخ. كلمة شيخ أيضا بتحمل على هذا المعنى، أي إنسان يصلي يهزؤون به في المكتب ويهزؤون به في الديوان ويطلقون عليه لقب الشيخ فلان دي والشيخ فلان راح. أي بنت تتدين أو تلبس زيا فيه شيء من الحشمة أو شيء من الوقار يسمونها الشيخة فلانة، الشيخة فلانة جت، الشيخة فلانة راحت، وهي تهرب من هذه التسمية، ما مش عاوزة هذه التسمية، ويقولون على سخرية واستهزاء بما صنعت بنفسها. السنة أصبحت تسمة، التدين أصبح عيبا وعارا، الإقبال على القرآن الكريم أصبح مرضا ينبغي أن يقاوم. ومن الذين يقاومون القرآن الكريم كثير من المنتسبين أو الدعاء إلى الدين، هؤلاء يقطرون أو يحضرون قراءة القرآن وقراءة السنة على جماعة معينين، فيشترط لمن يفتح المصحف يقرأ القرآن أن يكون على الأقل من حملة العالمية، يحضر على من ليس معه عالمية أن يقرأ القرآن، إذن فلينتظر كل الناس حتى يحملوا العالمية، فإذا لم يحملوها فلا يقرأوا القرآن. ولا أقول لكم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول تحدث عن أصحابه جميعا وقال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فهم لا يكتبون ولا يحسبون، إذن ليست معهم ابتدائيات ولا ثانويات ولا عالميات ولا مثل هذه الشهادات التي يتصدق بها المتصدقون، ومع ذلك أناروا الدنيا وعلموا الدنيا انتظارك إلى أن تكون من حملة العالمية، هذه مصيبة. فهم بعض الناس أن المخاطبين بالقرآن هم حملة العالمية فقط، هذه مصيبة. إن القرآن خطاب الله إلى البشر كافة، حملة العالمية وغيرهم. أدنى الناس رجلا إلى أعظم الناس رجلا، كل الناس مخاطبون بالقرآن، الأميون والمثقفون، المبصرون والعميان، الأصحاء والمرضى، الكبار والصغار، كلهم مخاطبون بالقرآن، الرجال والنساء، الكل مخاطب بالقرآن، والكل مسؤول عن القرآن، عن تلاوته وتدبره وفهمه والعمل به. وأي إنسان يفرط في هذا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. أن يقول قائل إنني أتدافع بالقرآن ويقول له حملة العالمية حرام عليك تقرا المصحف، هذا كلام فارغ. ما تقراش المصحف لأنك بتدافع بالقرآن وبتغلط فيه، يبقى حرام عليك. لا، الرسول هو الأعلى والأعلم. وهو صلى الله عليه وسلم قال: والذي يتتعتع بالقرآن له أجران، أجر القراءة وأجر التعتعة. إذن حينما تقرأ القرآن وتتتعتع بالقرآن لك أجران. أما أنا إذا قرأت قراءة صحيحة وسريعة فلي أجر واحد. أنت اللي تتعتع بالقرآن لك أجرين، أنا اللي معايا العالمية لي أجر واحد. الرسول قالها، والرسول هو الحكم، وليس كلامي ولا كلامك ولا كلام واحد من البشر. وهناك ناس يصدون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمذهبية والتعصب المذهبي. يقولون لك اختر لك مذهب وانت وحظك. ومن المنصف انهم لا يقولون هذا الكلام لانسان عاقل، انسان كبير في السن، سنه 20 أو 30 يقدر يكون ارى المذاهب واختار. انما يقولون على الاطفال في العاشره من عمرهم، الطفل ورايح يهدي النظر يقولوا مذهبك ايه؟ مذهبك ايه؟ انا ابويا كتبني حنفي، والله انا ما اعرف ليه. ولا عرفت الحكايه، انا دخلت سالوني انت مذهبك ايه؟ عرفت حكايه حنفي، ابويا حفظني احسن مذهب خلقه ربنا الحنفي. بدات دخلت الازهر، كل ما قال الواحد شافعي افهمني لك يا اخي رجل مجنون مش فاهم حاجه. انما انا ابويا اختار لي الحنفي. ليه انا مش فاهم؟ ظلمت ادرس مذهب الاحناف فقط. والله حتى اليوم ما قرات شيئا لابي حنيفه. وليس هناك كتاب واحد موجود لابي حنيفه على وجه الارض. ليس هناك على الاطلاق كتاب لابي حنيفه. حتى اليوم كتب ابي حنيفه كلها ضاعت. ضاعت في دجله والفرات. وضعوها في دجله والفرات. اللي بيروح يقول انا مذهبي شافعي. واعلم جميعا انه لا يدرس كتاب واحد للسفر. لا كتاب الام يدرس، ولا جماع العلم يدرس، ولا الرساله تدرس، ولا مسند الشافعي يدرس، وانما تدرس كتب المتاخرين. الامام الشافعي قال كلاما عظيما، وفهم في القران والسنه فهما عظيما، واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم باخلاص شديد. ثم كان معه تلاميذه، وكان مجلس العلم ايامها مجلس عظيم، مجلس لا نظير له اليوم. كان يجلس الامام الشافعي وحوله تلاميذه فضل بن الربيع والبويطي وهؤلاء، كان يجلس ابو حنيفه ومعه ابو يوسف ومحمد وتلامذته. فكان يطرح الامام القضيه او المشكله، ويختلف الامام مع تلاميذه، ويسجل هذا كله في الفقه الاسلامي، راي الامام وراي معارضيه. وإذا قرأت فقه الأحناف مثلا لا تجد الإمام يتفق في مسألة مع تلاميذه إلا في القليل النادر، دائما خلاف بين الإمام وبين التلاميذ، هذا يأتي بدليل وهذا يعارضه بدليل آخر، وهذه الخطوبة والثراء العلمي الذي عاش فيه هؤلاء الأئمة الأجلاء. ثم مضى هذا العهد، عاش الإمام وتلاميذه، ثم جاء مقلد الإمام، ثم جاء مقلد المقلدين، ثم جاء مقلدي مقلدي المقلدين. ثم اصبح هم المؤلف في الفقه ان يضع متنا، ان يختصر كتابا كبيرا يسميه المتن، فياتي واحد اخر فيشرح المتن، فياتي واحد ثالث فيضع تقرير على شرح المتن، فياتي واحد رابع فيضع تقريرا او حاشيه على التقرير على شرح المتن. وبهذا الاسلوب اصبح الامر غير مفهوما. كيف اتوضا؟ لا بد ان احفظ المتن، واحفظ الشرح، واحفظ التقرير، واحفظ الحاشيه، واحفظ كل هذا لكي اتعلم الوضوء. لو انني قرات البخاري مباشره لاستفدت فائدتين. الفائده الاولى ان لساني نطق بما نطق به لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمه، نعمه جليله وعظيمه. والفائدة الثانية أنني أكون قد عرفت كيف أتوضأ ببساطة. كيف أتوضأ ببساطة؟ هذا واضح جدا في كتاب البخاري، ولا يحتاج إلى لف ولا إلى حاشية ولا إلى متن ولا إلى تقرير ولا إلى شرح ولا إلى شراع يشرح بعضهم وراء بعض، إلى أن حجبنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركته العظيمة التي خلفها لنا في حاجة إلى ورثة أذكياء يقدرون على استهلالها. إن الوارث، إن الإنسان حينما يترك تركة لبعض الورثة، أحيانا الأب بيخاف على تركته لأنه عارف إن أولاده حساسين وخمرجية وهيصرفوا فلوسه فيما لا يهم. هذا الإنسان بتكون حياته تعيسة، أولاده من بعده بيخاف منه، هيعملوا إيه في التركة؟ وكذلك أعظم تركة في الوجود وهي تركة محمد صلى الله عليه وسلم. حينما يحمل هذه التركة ورثة جهلاء لا يستفيدون من هذه التركة ويبددونها ويبيعونها بأرخص الأثمان. وليس هناك ثمن أرخص من الأثمان التي بعنا بها تركة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. أعلموا أننا بعنا تركة محمد صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد الماركسي، بالعلمانية الحديثة، بنظرية التطور، بفرويد والعقد النفسية، بدوركايم وعلم الاجتماع. بعنا تركة محمد صلى الله عليه وسلم كلها ووقفنا بلا شيء. دوركايم ليس منا، ماركس ليس منا، فرويد ليس منا، ليس هؤلاء جميعا منا. يا ليتنا عارضنا القرآن برجال منا، لكن وللأسف بعنا القرآن بكلام رجال أجانب، جلدتهم غير جلدتنا، ألسنتهم غير ألسنتنا، حياتهم غير حياتنا، منهجهم غير منهجنا، سلوكهم غير سلوكنا. وهذه الطامة الكبرى، الذين باعوا القرآن بأرخص الأثمان وباعوا سنة رسول الله بأرخص الأثمان، ولهذا بقينا بلا شيء. لا نحن ماركسيون ولا نصح أن نكون ماركسيين، ولا نحن مسلمين، وقفنا في منتصف الطريق. إلى أي شيء ننتمي؟ أين الهوية الشخصية؟ أين بطاقتنا الشخصية؟ أنا أعلم أنه من السهل أن يمد كل واحد يده في جيبه فيخرج لي بطاقته، فإذا بي أجده بالخط العريض بالحبر الأسود مسلم كذاب، والذي كتبها ساجد. إن القضية ليست مسألة كتابة، أنا أريد أن أعرف ما مدى احترامك لمحمد صلى الله عليه وسلم. لكي تكون مسلما لا بد أن تؤكد محبتك لمحمد صلى الله عليه وسلم. إنك مدعو إلى أن تحب محمد أكثر من محبتك لنفسك التي بين جنبيك. هل أنت كذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فأنت مسلم. إذا كنت تحب محمد أكثر من نفسك فأنت مسلم. وإذا كانت الإجابة بالنفس ففي المسألة نظر لا يليق بهذا المختصر. ومحبتنا لمحمد أكثر من محبتنا لأنفسنا صلى الله عليه وسلم ليست محبة غزلية. أنا أعلم أن ناس كثيرين يحبون محمد على الكف والطار والزمارة، وأعلم إن بيغنوله في الإذاعة بيقولوا أنا تجاه النبي لأجل الصلاة على النبي تقبل متعال السير إلى آخر الكلام الفارغ والبعكسة. أعلم هذا. هذه ليست محبة لمحمد بقدر ما هي شتيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. إن محبتنا لمحمد صلى الله عليه وسلم هي محبة الرجل الذي اختاره الله ليكون أعظم رجل ظهر في الوجود، وليكون فاتح باب الجنة ومغلق أبواب الجحيم. هذه محبتنا لمحمد. ليس غزرا في حواجب عينيه المقرونين، وليس غزرا في العرق الهاشم الذي ينبض من جبينه، وليس غزرا في سناياه المفلجة، وليس أن نقول له أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد نساء، خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ليست هذه محبتنا لمحمد. المحبة الحقيقية لمحمد أن نؤمن كما آمن محمد، أن نجاهد كما جاهد محمد،
ان نصلي كما صلى محمد، ان نصوم كما صام محمد، ان نفعل الخير كما فعله محمد، ان ندعو بدعوه محمد، ان نهاجم كل الدعوات لحساب محمد صلى الله عليه وسلم، ان تنهزم كل الاعلام وتسقط كل الرايات وتنهار كل المبادئ وتتلاشى كل المذاهب، ويبقى صوت محمد صلى الله عليه وسلم وحده. تنتهي الماركسية، تنتهي الحروجية، تنتهي الدركمية، كل هذه المذاهب تنتهي وتسقط تحت الاقدام اقدام المسلمين، وتبقى الكلمة الاولى والاخيرة في حياة الانسان، كل انسان لمحمد صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسلمين حقيقة نفعل هذا. والذين يجادلون في دين الله بغير علم، والذين ينظرون الى كلام هذا نظرة عوجاء، فيقالون ان هذا الكلام تجريا، لانني اعلم ان كثير من الناس يبكي ببعض وجه والحمد لله على نعمة الاسلام، ان هؤلاء يظنون انني اضيع منهم هذا الامل الغالي الذي عاشوا عليه عمره. انني لا اضيع هذا الامل، فهو املي واملكم. واذا كنت اقول لكم هذا الكلام فانا اقوله لنفسي ايضا، واذا كنت اذكركم فانني اذكر نفسي ايضا. ينبغي ان نفعل شيئا من اجل الاسلام. اعلم انه لو ظهر الان فيلم سينمائي الحب في خطر، اظن ان هذا سيكون مسألة مثيرة للتفكير، ان الحب في خطر او اي دار سينمائية في خطر او مهددة بالانهيار هتكون مشكلة، او النادي الاهلي هينهزم هتكون مشكلة. النادي الاهلي بيقولون اللي هيكسب مش عارف هندي كل لاعب 1000 جنيه. اذا سقوط النادي الاهلي او نادي الزمالك مشكلة على واثق انها تهم كثيرين من الجالسين في المسجد الاهلي، كثيرين يتتبعون موضوع الاهلي والزمالك باهتمام ذلك. انا اريد من المتحمسين للاهلي والزمالك ان يتحمسوا للاسلام بقدر هذا التحمس. انا اريد ان يتعطل المرور يوم الجمعة كما يتعطل المرور يوم عرض مباراة في الاستاد. المرور بيتعطل، طوعين التكتب يعملوا ثورة ويحبوش يروحوا يوم الاستاد، لان بيلقوا الطرق مزحومة ومعروفين، وشكى اليه كثير من سائق التكتب لانه ما يقدروش يروحوا التكتب الاستاد. انا اريد ان نعتم بالاسلام كهذا. اتريدون منا اكثر من هذا العرض البسيط ان يكون الاهتمام بالاسلام كالاهتمام بكرة القدم؟ ان يجيء متحمس ليشتري قميص لاعب بالاف الجنيهات؟ ان يجيء متحمس ليهدي احد اللاعبين كرة ذهبية؟ ان يجيء متحمس فيرسل طيارة من اقصى الدنيا الى اقصى الدنيا ليهدي احد المطربين باقة ورد؟ ان توضع طيارة امام احدى المطربات المريضات تحت تصرفها وتحركات الاطباء؟ انا اريد ان يكون الاهتمام بالاسلام لهذا القدر. نحن لا نطالبكم بشيء اكثر. لابد ان تضع في اعتبارك، في اجندتك، في يوميتك، في ال24 ساعة بتاعك، ساعة من اجل الاسلام. اعطوا الاسلام ساعة من 24 ساعة. اعطوا الاسلام شيئا من وقتكم، من تفكيركم. انا اعلم ان الكثيرين منصرفين عن هذا الموضوع تماما. الاسلام عندهم كماليات زي جرفقة، لا يفكرون فيه الا على انه مسألة كمالية، اخر شيء يتساهلون فيه. شيء من التمسك بدينكم، شيء من الاقبال على دينكم، شيء من الاحساس بالمسؤولية، شيء من الاحساس بانكم دعاء الى الله، لانكم مسؤولون عن القرآن. كل واحد فيكم مسؤول عن القرآن. ليس الذي يقعد هذا المنبر وحده هو المسؤول، بل ربما كان هذا ادناكم مسؤولية. كل واحد فيكم مسؤول، وكل واحد فيكم ينبغي ان يصعد المنبر، وكل واحد فيكم ينبغي ان يكون داعية على الطريق وفي كل مكان يعلم الناس الدين. عيب ان نبكي على الدين وضياع الدين ونقف مكتوفين لا نستطيع ان نعمل شيئا. كلمة واحدة تقدمها الاسلام، عمل تقدمه للاسلام، فكرة تقدمها للاسلام، نصيحة للمسلمين، وصية للمسلمين، واحد تهجمه للاسلام، تدعوه الى الاسلام، تطهره، تعذبه. اهدوا الاسلام عملا نبيلا، عملا نظيفا، احسوا بانكم مسلمون، احبوا محمدا اكثر من انفسكم، وحبكم له صلى الله عليه وسلم فداء دعوته فداء مبدئه، فلتكن ارواحكم رخيصة في سبيل محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة التي جاء بها محمد، وهي دعوة الله سبحانه وتعالى. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اقول قولي هذا، استغفر الله.